بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصلنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند أعظم أركان الصلاة القولية، وهو قراءة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أيها الإخوة هي في الحقيقة روح الصلاة وحقيقتها، لأن حقيقة الصلاة مناجاة الله جل وعلا، وتحصل هذه المناجاة بين العبد وربه جل وعلا في سورة الفاتحة. ولهذا ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، هذا الحديث القدسي حديث عظيم، يقول الله تعالى عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. تأمل كيف سمى الله جل وعلا قراءة الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة، ما المراد بالصلاة هنا؟ يعني سورة الفاتحة، لأن حقيقة الصلاة في سورة الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. سورة الفاتحة قسمان: قسم ثناء على الله يعني مدح لله، وقسم دعاء وطلب. فقال بعد ذلك: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. هنا ينتهي النصف الأول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا كله ثناء على الله واعتراف بالعبودية لله. ثم يأتي الطلب والسؤال: إياك نستعين يعني تستعين بالله، تسأل الله تعالى أن يعينك، اهدنا الصراط المستقيم. قال: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كم نغفل عن هذا الحديث في صلاتنا يا الإخوة. لو أن المصلي إذا قرأ سورة الفاتحة تذكر هذا الحديث فقط، ويستشعر أن الله تعالى يجيبه حقيقة كلما قرأ آية من الفاتحة، سكت قليلا وكأنه يسمع جواب الله تعالى له: الحمد لله رب العالمين، فالله يقول لك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، الله يقول لك أثنى علي عبدي، وهكذا. ما ظنك بمصلي دائما يستحضر هذه المناجاة من الله تعالى له؟ كيف سيخشع في صلاته وسيتدبر قراءة لسورة الفاتحة؟ وإذا خشع في سورة الفاتحة خشع في صلاته كلها. وتأمل في كرم الله تعالى على عبده. أنت إذا ذهبت إلى ملك وقلت له: طويل العمر، أريد كذا، وأنت ما قصرت معي، وأنت أعطيتني، وأنت فعلت، جزاك الله خير، ثم آخر شيء سألته قلت: أريد كذا وكذا، أو سكت، إذا قال في آخر كلامك كلمة واحدة، أجابك بإجابة واحدة، قال تم إن شاء الله خير، تفرح ويطير قلبك من السرور. لكن تأمل في كرم الله، كلما قلت كلمة أجابك مباشرة: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حتى تعرف أن كرم الله تعالى لا حدود له، وأن ذكر الله لك أعظم من ذكرك أنت لربك. فسبحانك ربنا ما أرحمك ما أكرمك. فهذه مناجاة عظيمة هي حقيقة الصلاة وروحها. ونقف في هذا المجلس مع بعض المسائل المهمة في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة قراءتها في الصلاة ركن عند جمهور العلماء، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي ركن في كل ركعة، ركن في كل ركعة، وثبت هذا عن جابر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وينبغي على المسلم أن يتعلم قراءة سورة الفاتحة قراءة سليمة، ويحذر من اللحن والخطأ في سورة الفاتحة، وخاصة الذي يغير المعنى. يعني بعضهم ممكن يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، هذه تغير المعنى والعياذ بالله. أنعمت يعني أنت يا الله أنعمت على المسلمين والمؤمنين، لكن إذا قلت أنعمت يعني كأنك أنت الذي أنعمت على الناس، وهذا لا يجوز. لكن من كان عاجزاً لأنه لا ينطق بالعربية وقال مثل هذا، قراءته صحيحة، لأن هذا الذي يستطيع عليه في قراءة الفاتحة، هذا الذي يستطيعه في قراءتها، لكن مع ذلك ينبغي عليه أن يتعلمها. طيب، مسلم أسلم جديداً ويريد أن يصلي وما يحفظ الفاتحة، ماذا يفعل؟ قال الفقهاء: لو حفظ آية منها وكررها فهذا هو الواجب عليه، الحمد لله رب العالمين. قال: حفظت الحمد لله رب العالمين، خلاص، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يكررها بمقدار سورة الفاتحة. ثم إذا ما حفظ ولا آية منها، ما حفظ شيئا منها، إذا كان يحفظ أي شيء من القرآن يكرره في قيامه. فإذا ما كان يحفظ شيئا من القرآن ولا آية، هنا يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله بمقدار سورة الفاتحة، كما ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. ذلك قال الفقهاء: لو كان مستطيعا أن يحفظ شيئا من القرآن فهذا هو الواجب، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما استطاع أن يقرأ الفاتحة كلها، لو قرأ جزء منها وكررها فهذا هو الواجب، لكن ما استطاع أن يأخذ شيئا من القرآن فما الواجب عليه؟ قال: فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكرر هذه الكلمات. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ يقول هذه الكلمات كلها لله، سبحان الله الحمد لله، لكن أنا ماذا لي؟ ماذا أستفيد؟ أريد شيء؟ دعاء لي؟ أطلب الله تعالى بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فملأ يديه من الخير. وجاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. لكن هذه الزيادة يعني لا تصح، ويكفي الحديث الأول. وبعض العلماء يقول: لو وقف أدى ما يستطيعه من القيام الواجب عليه وما قال شيئا فصلاته صحيحة، لكن الأحوط أن يأتي بهذه الأذكار كما جاء في الحديث. ثم تأتي مسألة مشهورة، وهي هل يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ بالنسبة للصلاة السرية مثل الظهر والعصر، فواضح أن المأموم يقرأ سورة الفاتحة، وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن في الصلاة الجهرية حصل خلاف بين العلماء. مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وقول الشافعية في القديم أنه ينصت ولا يقرأ سورة الفاتحة، وقال ابن تيمية هذا هو المتواتر عن الصحابة والتابعين. والقول الثاني عند الشافعية في الجديد أنه يقرأ في الجهرية، والقول الأول الذي هو الإنصات هو الأقرب، والله أعلم، لأنه قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال تكفيك قراءة الإمام. والإمام مالك في موطئه لما ذكر هذا الباب ذكر أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يقرأ المأموم في الجهرية ويقرأ في السرية، وورد هذا عن علي رضي الله عنه حتى روي عنه قال من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة، وجاء عن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن جابر وعن أبي بن كعب. قال الإمام مالك الأمر عندنا على هذا، قال ابن عبد البر فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة، صلاة الصبح، فلما انتهى من الصلاة قال للصحابة هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، فقال أقول ما لي أنازع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الفجر كان واحد يقرأ معه في الصلاة، فقال أقول ما لي أنازع، يقول الزهري رحمه الله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقل الزهري رحمه الله أن الناس انتهوا عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي ورد عن عبادة أن تشبه هذه القصة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصلي صلاة الفجر فقرأ معه بعض الصحابة ثم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث الأقرب أن هذه الزيادة لا تصح، لأن ابن إسحاق تفرد بها، وابن إسحاق لا يقبل تفرده في الأحكام. وأخرج الحديث البخاري ومسلم من حديث عبادة ولم يذكروا فيه هذه الزيادة، وإنما روى الحديث المعروف لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والله أعلم. ولذلك الترمذي أشار إلى هذا لما ذكر الحديثين، قال في اللفظ الذي هو بدون الزيادة قال وهذا أصح، والله أعلم. ثم الذي يدلك على هذا قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، وهذا الذي ورد عن عامة السلف في تفسير الآية أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وفي قول أنها في الخطبة، كلا القولين صحيح. فالإنصات للقرآن يجب في الصلاة، أما في غير الصلاة فهو على سبيل الاستحباب. طيب إذا كان في الصلاة لا شك أن أول ما يدخل في الإنصات قراءة الفاتحة، كيف نقول يجب أن تنصت إلى القرآن في غير الفاتحة ثم إذا قرأ الإمام الفاتحة ما تنصت وتقرأ تنشغل بالقراءة معه؟ فهذا بعيد والله أعلم. ثم يعني الذي يقول تقرأ مع الإمام في الجهرية، فهذا كيف سيخشع المسلم وهو يقرأ مع الإمام في الجهرية؟ إما أن يقال أن يقرأ في سكتات الإمام، ولم يرد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد قراءة الفاتحة، جاء في حديث لكن لا يصح. طيب مدام ما في سكتة، إما أن يقرأ في السكتات مع الإمام وهذا صعب، أو يقرأ في سكوت الإمام، وقلنا هذا ليس في حديث صحيح، فهذا فيه مشقة ويضيع الخشوع. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقرأ بها في نفسك، لما سأله سائل أرأيت إن كنت وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. فهذا يحتمل إما أن يكون في الصلاة السرية، أو أنه يرى أن يقرأ في سكتات الإمام، ما يقرأ مع الإمام، ينصت ويحاول أن يجمع بين الإنصات والقراءة فيقرأ في سكتات الإمام، وهذا مذهب لبعض العلماء. لكن الذي عليه يعني جمهور الصحابة رضي الله عنهم أنه ينصت، والله أعلم. فهذه من أهم المسائل في قراءة سورة الفاتحة. ويأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم تفسير سورة الفاتحة تفسيرا وجيزا، حتى نعرف كيف يتدبر المسلم سورة الفاتحة وهو في صلاته، وماذا يشعر في قلبه إذا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ماذا يستحضر في قلبه من المعاني حتى نخشع في صلاتنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.